بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما نزال نتابع يا إخوتي هذه القضية، هل التصوف اتباع أم أنه ابتداع؟ وقد رأينا من خلال ما سبق، من خلال النقول التي نقلناها عن القوم رضي الله تعالى عنهم، رأينا اتصالها بينابيع الكتاب والسنة، وكنا عرضنا لقضية التوازن بين الظاهر والباطن وهو مؤصل في الكتاب والسنة، وعرضنا لقضية من القضايا التي تثار وهي التوازن بين الاختلاط والعزلة، بين الاجتماع بالناس والخلوة. تعالوا بنا حتى نخطو بعض الخطوات إلى ما هو أعمق من هذه الشبهة التي يكثرون في بعض الأحيان الحديث عنها. تعالوا بنا حتى ندخل قليلا إلى بعض معاني التصوف وحقائقه وأحواله، لعلنا إن نحن مررنا بهذه العبارات لعلنا يوما من الأيام نذوق حقائقها، لعلنا يوما من الأيام نوجه قلوبنا إليها، لعلنا نتحقق في مقاماتها متوجهين إلى الله تبارك وتعالى. من أسنى المعاني التي امتاز بها أهل الله رضي الله تعالى عنهم وهم في هذا موصولون بالرسل عليهم الصلاة والسلام والأنبياء في هذا المعنى، التوكل على الله. والتوكل على الله لا يمكن أن ينشأ في حال من الأحوال إلا عندما يكون القلب في حالة من التعظيم لله تبارك وتعالى. إذ لماذا يتوكل على الله؟ لماذا يعتمد على الله تبارك وتعالى؟ لا يمكن للإنسان يا إخوتي أن يعتمد على الله تبارك وتعالى إلا إذا عرف أن الله تبارك وتعالى هو العظيم، أن الله تبارك وتعالى هو الكبير، أن الله تبارك وتعالى هو الأكبر، هو الأعظم. فإذا تحقق هذا في قلبه عند ذلك يمكن له أن يعتمد على الله ويمكن له أن يتوكل على الله. لكن عندما يغفل عن هذا المعنى ما الذي يحصل؟ سوف يتوكل على الأشياء، سوف يتوكل على الأشخاص، سوف يتوكل على المنافع، سوف يتوكل على المكاسب، وهكذا يفقد التوكل على الله. لذلك كان التوكل من أسنى وأسمى ما يمكن للإنسان أن يصل إليه، لأنه حين يتحقق في قلبه التعظيم لحضرة الله تبارك وتعالى فإنه سوف يتوكل عليه. وهكذا ينظر إلى المخلوقات فيرى أنها في قبضة الله تبارك وتعالى، فإذا رأى أن المخلوقات هي في قبضة الله تبارك وتعالى لم يكن في وسعه أن يعتمد على شيء منها. عند ذلك ينشأ في باطنه الاعتماد على الله تعالى وحده والتوكل عليه دون غيره. الله سبحانه وتعالى عندما قال وتوكل على الحي الذي لا يموت، كأنه سبحانه وتعالى يمحو من قلوبنا من يموت. عندما يقول الله سبحانه وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، كأنه سبحانه وتعالى يمحو من قلوبنا كل من يموت حتى لا يتوجه القلب إلا إلى الحي الذي لا يموت. فإذا توكل على الله تبارك وتعالى ووثق بالله تبارك وتعالى عند ذلك تظهر فيه علامات. يقول سهل بن عبد الله التستري رحمه الله علامة المتوكل ثلاث: لا يسأل. ولماذا يسأل وهو واثق بالله؟ ولماذا يسأل وهو معتمد بكليته على الله؟ أولا لا يسأل لأنه واثق بالله، وهذا حال إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما ألقي في النار فاكتفى بعلم الله، لا يسأل. العلامة الثانية: لا يرد. إذا أعطاه الله سبحانه وتعالى من خلال خلقه، لأن المخلوق إذا جاء إليك بشيء فإنه ما جاء ولا تحرك ولا سكن ولا خطر بقلبه خاطر إلا والحق سبحانه وتعالى خالق كل ذلك. هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهذا هو معنى وما توفيقي إلا بالله. فالتوفيق خلق الطاعة في العبد، فالمتوكل على الله يرى أن المخلوقات كلها في قبضة الله، فإذا جاءه شيء من المخلوقات شهد ذلك من الحق تبارك وتعالى فلم يكن يستطيع رده. إذن أولا لا يسأل، ثانيا لا يرد، ثالثا لا يحبس، يعني عندما يأتيه خير كثير لا يدخره، لوثوقه بخزائن الله سبحانه، لوثوقه بالله سبحانه وتعالى. فلما وثق بالله سبحانه وتعالى أخرج ما عنده ولم يدخر، لأنه واثق بالملك سبحانه وتعالى. علامة المتوكل ثلاث: لا يسأل ولا يرد ولا يحبس. فلما توكل على الله تبارك وتعالى واعتمد عليه وحده، لم يقدر على سؤال غيره، ولما رأى أن الفاعل في الكون إنما هو الله تعالى وحده، وأن المخلوق الذي يعطيه هو من أفعال الله تبارك وتعالى، لم يكن ليرد ما يعطى. فالعطاء حقيقته عطاء من ربه، وهو الذي أرسله إليه، ولم يترك معه مدخرا، لأنه لما وثق بربه ورأى أن خزائن ربه مليئة بالرزق أنفق ما لديه من المال اعتمادا على ربه الذي تولى أمره. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وهو سبحانه أعظم ولي. بل إنهم جعلوا هذا التوكل سببا من أسباب الزهد فيما سوى الله. فإذا حصلت في القلب حقيقة التوكل على الله تبارك وتعالى زهد فيما سوى الله، وإذا لم يزهد فيما سوى الله فإن ذلك يدل على أنه متوكل على سواه، لأنه معظم لغير الله تبارك وتعالى. يقول يحيى بن معاذ رحمه الله: طلب الزهد في بطن الكتب، يعني بدأوا يقرؤون ليتعلموا مصطلح الزهد وما حده وما تفسيره وما تعريفه. طلب الزهد في بطن الكتب، وإنما هو في بطن التوكل لو كانوا يعلمون. قال هذا الزهد فيما سوى الله ليس في بطن الكتب، لا تبحثوا عن الزهد في بطن الكتب، ابحثوا عن الزهد في بطن التوكل. فإذا حصلت لكم حقيقة التوكل على الله سبحانه وتعالى ستجدون من غير تكلف أنكم زهدتم فيما سوى الله، زهدتم في الأشياء، زهدتم في الأشخاص، زهدتم في كل شيء. وهذا الزهد فيما سوى الله لا يمكن أن يحصل إذا لم تكن في باطنك حقيقة التوكل على الله. إذن الزهد لا يكتسب من قراءة كتب التصوف ومعرفة اصطلاحهم، إنما من تحقيق التوكل. فإذا تحقق الاعتماد على الله تبارك وتعالى والتوكل عليه أنتج زهدا في المخلوقين الذين لا يستحقون أن يتوكل عليهم. الباقي الذي لا يموت يستحق أن يتوكل عليه، والفاني الذي لا يموت، الفاني الذي يموت لا يستحق أن يتوكل عليه. ثم ينبغي أن نتنبه إلى أن حقيقة التوكل في القلب لا تتعارض مع العمل بالأسباب، وهذه من الشبه الكثيرة التي ترد، الشبه التي ترد ونحن نتحدث في التصوف. ولربما رمي الصوفية بالتوكل، وهذا باطل، لا يتعارض التوكل بالباطن مع العمل الكسبي. وإذا أراد الإنسان أن يتحقق من هذا في أعيان التصوف رضي الله عنهم ورحمهم، فليقرأ قول سهل بن عبد الله التستري رحمة الله عليه: التوكل حال النبي صلى الله عليه وسلم والكسب سنته. التوكل حال النبي صلى الله عليه وسلم والكسب سنته، أي الأخذ بالأسباب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن بقي على حاله، أي من ظفر بالتوكل، فلا يتركن سنته. إذا ظفرت بالاعتماد على الله تبارك وتعالى وصار سرك مستغرقا في حضرة الله لا يركن إلى سواه، فإياك أن تترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي الأخذ بالأسباب. وهكذا يمكن للإنسان أن يكون في باطنه متوكلا، وأن يكون في ظاهره آخذا بالأسباب. إسناد التأثير إلى الأسباب شرك، لكن نفي الأخذ بالأسباب تعطيل لحكمة الله. إذن التوكل حال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والكسب سنته. كلمة من أجمل ما قيل قالها الإمام سهل رحمة الله عليه: فمن بقي على حاله فلا يتركن سنته. فحركة البدن المحسوسة في الأسباب لا تتنافى مع حال التوكل على الله تعالى بالقلب، طالما أن القلب يلاحظ تبعية الخلق للمخلوق. عندما أراد السلطان الفاتح رحمة الله عليه أن يفتح القسطنطينية، ما قبل أن يدخل جندي واحد في الجيش الفاتح حتى يكون حافظا لسورة الأنفال. لماذا؟ اقرأوا سورة الأنفال، لأن سورة الأنفال تؤسس للصدق، لصدق التوجه إلى الله تبارك وتعالى، لأن سورة الأنفال تؤسس لحقيقة الإيمان التي لا يكون فيها بقية للمخلوقين. وهكذا بثبات التوكل والاعتماد على الله تبارك وتعالى، وترك الاهتمام بغضب الناس ورضوانهم إذا تعارض مع الأمر الشرعي، يصح لعبد الله صدق التوجه إلى الله وحده، وتظهر علامات الصدق عليه صدق التوجه. إذا أردنا أن نختصر كل ما قيل في التصوف، كما يقول سيدي زروق رحمة الله عليه، يرجع إلى كلمة واحدة: صدق التوجه إلى الله. والصادق هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الخلق، أي سقط اعتبار الخلق من قلبه. الصدق هو إسقاط النظر إلى المخلوقين، كرموه أو لم يكرموه، المهم أن يكون مكرما عند الله تبارك وتعالى. بل إن هذا الحال الذي فيه صدق التوجه إلى الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يوجد أو يتحقق مع وجود التملق للناس والرغبة في موافقة الناس إذا كانوا على الباطل. يقول سهل ابن عبد الله التستري رحمه الله: لا يشم رائحة الصدق عبد داهن نفسه أو غيره. لا يشم رائحة الصدق عبد داهن نفسه أو غيره، يعني توافق الخلق على الباطل، المداهنة موافقة على الباطل، هم على الباطل وأنت توافقهم، رغبة في رضوانهم، رغبة في مرضاتهم، رغبة في أن تكون عندهم مقبولة، رغبة في أن تكون عندهم مكرمة. وهكذا يكون التوجه إلى الله تبارك وتعالى أيها الإخوة في القلب، مع الموافقة السلوكية في الظاهر والاقتداء بالحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. القضية أقول لمن وافق ولمن خالف، أقول يا إخوتي، هذه المرحلة التي يعيشها عصرنا اليوم هذه مرحلة خطرة، الأمة الإسلامية فيها في حالة من الشتات. علينا أن نوجه القلوب إلى الله. كفى مراء، كفى جدالا، كفى خصومة، كفى أن يقف المسلم في وجه المسلم. والمعاني نتفق عليها. ماذا نقول؟ نقول: وجهوا قلوبكم إلى الله. هل يختلف معنا أحد في هذا؟ وجهوا قلوبكم إلى الله، ووافقوا في ظواهركم سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أكثروا من ذكر الله، هل يخالفنا في هذا أحد؟ أكثروا من ذكر الله، أكثروا من الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أكثروا من الاستغفار، عليكم بالصحبة الانتقائية التي يحصل فيها النوع. هذا هو التصوف، هذا هو الجواب على السؤال الذي كنا قد قدمناه في أوائل الحلقات، هل التصوف اتباع؟ أقول نعم. في ختام هذه الحلقات المختصرة المقتضبة أقول نعم، التصوف اتباع، ليس فيه ابتداع، هو موافقة في الظاهر والباطن للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحققنا بهذه النسبة الصادقة من غير التفات إلى سواه، إنه سبحانه وتعالى نعم المجيب. نلقاكم بحول الله وقدرته في أحسن حال. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوجه الخير لجميع المسلمين، إنه سبحانه وتعالى نعم المجيب. اللهم تقبل، والحمد لله رب العالمين.